بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية أن يقدموا لكم شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، الذي ألفه فضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم ابن بدوي الخلفي حفظه الله تعالى، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن محمد بسيوني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه وأن ينفع به وأن يجزي المؤلف والشارح خير الجزاء.
وهذا هو الشريط 18، وفيه يتحدث شيخنا عن المسح على الخفين. والآن مع المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، ما زلنا في شرح كتاب الطهارة من كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز للدكتور عبد العظيم بدوي حفظه الله تعالى. ولقد انتهينا في الأسبوع الماضي من شرح ما يستحب له الوضوء وأيضا ما يجب له الوضوء. تحدثنا أولا عن ما يجب له الوضوء أو ما يحرم على المحدث، ثم تحدثنا عما يستحب له الوضوء. تحدثنا أولا عما يجب له الوضوء أو ما يحرم على المحدث، وقلنا أولا الصلاة فرضها ونفلها، ثانيا الطواف بالبيت، وفيه خلاف بين العلماء، والراجح أن ما يحرم على المحدث الصلاة فحسب، والطواف بالبيت ليس واجبا على الراجح من أقوال أهل العلم. ليس الوضوء واجبا للطواف بالبيت على الراجح من أقوال أهل العلم. ثم تحدثنا عن ما يستحب له الوضوء، وقلنا أولا ذكر الله عز وجل، ثانيا النوم، ثالثا الجنابة، رابعا قبل الغسل، سواء كان واجبا أم مستحبا، خامسا أكل ما مسته النار، سادسا لكل صلاة، سابعا عند كل حدث، ثامنا من القيء، تاسعا وأخيرا من حمل الميت. ثم وصلنا إلى المسح على الخفين من هذا الكتاب المبارك الوجيز. بداية المسح على الخفين، ما المراد بالخفين؟ الجواب: الخفين المراد بالخفين ما يستر الرجل أو ما يلبس على الرجل من جلد أو قطن أو غيره، ما يستر الرجل أو ما يلبس على الرجل من جلد أو قطن أو غيره. قال المصنف حفظه الله: المسح على الخفين. ثم قال: قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم: أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر، سواء كان لحاجة أو لغيرها، حتى يجوز للمرأة الملازمة بيتها والزم الذي لا يمشي، يعني المصاب بمرض مزمن. أسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم قال: وإنما أنكرته الشيعة والخوارج ولا يعتد بخلافهم. قال الحسن البصري رحمه الله: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين عليه الصلاة والسلام. وأحسن ما يحتج به لجواز المسح ما رواه مسلم عن الأعمش عن إبراهيم عن همام قال: بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل: تفعل هذا؟ فقال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. قال النووي رحمه الله: معناه أن الله تعالى قال في سورة المائدة: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فلو كان إسلام جرير متقدما على نزول المائدة لاحتمل كون حديثه في مسح الخف منسوخا بآية المائدة، فلما كان إسلامه متأخرا علمنا أن حديثه يعمل به، وهو مبين أن المراد بالآية غير صاحب الخف، فتكون السنة مخصصة للآية. انتهى كلام المصنف حفظه الله. طب ما معنى هذا الكلام؟ لقد قال الترمذي رحمه الله معلقا على حديث جرير هذا الذي ذكره المصنف، فقال: هذا الحديث مفسر، لأن بعض من أنكر المسح على الخفين تأول مسح النبي عليه الصلاة والسلام على الخفين أنه كان قبل نزول آية الوضوء التي في المائدة فيكون منسوخا، يعني ظن البعض أو تأول البعض أن مسح النبي عليه الصلاة والسلام على الخفين كان قبل نزول آية الوضوء التي في سورة المائدة. قالوا: إذن يكون المسح منسوخا. طبعا مقصود الترمذي رحمه الله أن جريرا رضي الله عنه أسلم بعد نزول آية المائدة، وأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يمسح على الخفين، فدل ذلك على أن المسح على الخفين لم ينسخ. هذا ما أراده المصنف حفظه الله تعالى من هذا الكلام نقلا عن العلامة النووي رحمه الله. يبقى أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر، سواء كان لحاجة أو لغيرها، حتى يجوز للمرأة الملازمة بيتها. والمصاب أيضا بمرض مزمن، وإنما أنكرته الشيعة والخوارج ولا يعتد بخلافهم. يبقى المسح على الخفين ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فلقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. في هذه الآية الكريمة قراءتان: قراءة فأرجلكم التي نقرأ بها، وقراءة أخرى وأرجلكم بالكسر. طبعا قراءة الكسر تكون معطوفة على رؤوسكم، يعني إيه؟ فهي ممسوحة. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم تكون معطوفة على إيه؟ على الرؤوس، تكون معطوفة على رؤوسكم فهي ممسوحة أيضا. طب ما الجمع بين القراءتين؟ قال العلماء: الأولى التي بالنصب، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، تقتضي أن تكون الرجل مغسولة. والثانية التي بالكسر، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، تقتضي أن تكون الرجل ممسوحة. ويكون الجمع بما فسرته السنة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا لبس الخفين مسح عليهما صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يلبسهما غسل قدميه. إذن قراءة النصب إذا لم يلبس، والحكم الغسل، وقراءة الجر إذا لبس، والحكم المسح. طبعا يقول المصنف حفظه الله: وإنما أنكرته الشيعة والخوارج ولا يعتد بخلافهم. الروافض وهم غلاة الشيعة، والخوارج هداهم الله، ينكرون المسح على الخفين. الروافض يقولون بمسح القدمين دائما، سواء كان عليهما خف أم لا، يأخذون بقراءة الجر فحسب. والرد عليهم هو: نقول لهم الذي يبين لنا أن قراءة الجر يراد بها إذا كان الإنسان لابسا للخف السنة، الذي يبين لنا السنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فسر لنا الآية ونزلها على حالين، هما: الأولى لا تكون الرجل مستورة، وفرضها الغسل، وعليه تتنزل قراءة النصب وأرجلكم. الثانية: تكون الرجل مستورة وفرضها المسح، وعليه تتنزل قراءة الجر. يبقى القرآن بين لنا مشروعية المسح على الخفين. طب السنة هل بينت لنا ذلك؟ نعم، بدلالة التواتر، وهي دلالة قطعية، فمن تلك الأدلة الثابتة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام على مشروعية المسح على الخفين هذا الحديث الذي رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتوضأ، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما عليه الصلاة والسلام. ومن الأدلة القولية حديث علي رضي الله عنه الذي أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمسافر 3 أيام وللمقيم يوما وليلة. وأما الإجماع فقد أجمع علماء الأمة على جواز المسح، لكن من باب الأمانة بعضهم يرى أنه في السفر فقط، وبعضهم يرى أنه في السفر والحضر، وهم الجمهور وهو الراجح، كما ذكر الدكتور عبد العظيم حفظه الله تعالى نقلا عن النووي في شرح مسلم: أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر، سواء كان لحاجة أو لغيرها، سواء كان لحاجة أو لغيرها. طب قد يسأل سائل فيقول: أيهما أفضل، المسح على الخفين أو غسل الرجلين؟ أجاب على هذا السؤال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال: والأفضل في حق كل أحد بحسب قدمه. لابس الخف عليه أن يمسح عليه، فلابس الخف أن يمسح عليه، ولا ينزع خفيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولمن قدماه مكشوفتان الغسل، ولا يتحرى لبسه ليمسح عليه. ولكن هذا طبعا من حيث الأفضلية، كما ذكر ذلك أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان في أحكام المسح على الحائل، قال: هذا من حيث الأفضلية، لكنه لو لبس الخفين متعمدا ليمسح عليهما صح مسحه، كما ذكر المصنف حفظه الله: سواء كان لحاجة أو لغيرها. طب قد يسأل سائل عن شروط المسح على الخفين، نذكر كلام المصنف حفظه الله، قال: شروطه: يشترط لجواز المسح أن يلبس الخفين على وضوء. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير، فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما صلى الله عليه وسلم. يبقى شروط المسح على الخفين: أولا أن يلبسهما على طهارة كاملة، يعني هتدخل الخفين وأنت على طهارة كاملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة بن شعبة: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. هذا هو الشرط الوحيد الذي ذكره المصنف حفظه الله تعالى، ولكن هناك شروط أخرى قد ذكرها علماؤنا رحمه الله تعالى في المسح على الخفين. فقالوا مثلا من شروط المسح على الخفين، طبعا قال المصنف: أن يلبسهما على طهارة كاملة. طيب هل هناك شروط أخرى؟ نعم، خذ هذا الشرط الثاني: أن يكون في المدة المحددة شرعا، وهي 3 أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم. حتى قال المصنف بعد ذلك: مدة المسح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. ابقى من شروط المسح على الخفين أن يكون في المدة المحددة شرعا، وهي 3 أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم. طب متى تبدأ هذه المدة؟ تبدأ من أول المسح، لقوله عليه الصلاة والسلام: يمسح المقيم يوما وليلة، فلا يتحقق المسح إلا إذا مسح. يبقى متى تبدأ هذه المدة؟ بأول مسحة. مسحت مثلا الساعة 12 الظهر، يبقى اليوم والليلة هينتهوا في ايه؟ تاني يوم الساعة 12 الظهر. يبقى يمسح المقيم يوما وليلة، هذا هو الدليل، لا يتحقق المسح إلا إذا مسح. طب متى تنتهي مدة المسح؟ الجواب: اختلف العلماء من باب الأمانة العلمية في انتهاء مدة المسح. اختلف العلماء من باب الأمانة العلمية. طب قد يسأل سائل فيقول: هل تنتقض الطهارة بانتهاء مدة المسح؟ يعني انتهت المدة مثلا كما قلنا في اليوم الثاني الساعة 12 الظهر، وأنا ما زلت على وضوئي، يعني مثلا أنا مسحت الساعة 12 الظهر النهاردة، يبقى أنا أظل أمسح على هذا الخف إلى متى؟ إلى الساعة 12 تاني يوم. طيب أنا مسحت الساعة 12 تاني يوم وفضلت على وضوئي لصلاة العشاء، هل يجوز ذلك؟ أم تنتقد الطهارة بانتهاء مدة المسح؟ الجواب: اختلف العلماء في ذلك من باب الأمانة العلمية. منهم من قال تنتهي بتمام المدة، إذا انتهت المدة يعني أنا من الساعة 12 يبقى للساعة 12 تاني يوم. طب أنا ما زلت على طهارة، قال لك لا ما ينفعش، تنتهي بتمام المدة، تنتقد الطهارة بتمام المدة. هذا قول الفريق الأول من أهل العلم. طبعا دليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه المدة هي وقت المسح، وإذا انتهت المدة بطل المسح، وإذا بطل المسح بطلت طهارة القدمين. وطبعا إذا بطلت طهارة القدمين بطلت طهارة البدن، لأن الطهارة لا تتبعض. يبقى القول الأول قالوا تنتهي بتمام المدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه المدة هي وقت المسح. طب القول الثاني من أقوال أهل العلم، قالوا لا تنتهي الطهارة بتمام المدة. وأجابوا على القول الأول، قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت المدة للمسح لا للطهارة. انظر إلى كلام العلماء، إن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت المدة للمسح لا للطهارة، فلم يقل يتطهر المقيم يوما وليلة، وإنما قال يمسح. طبعا هناك فرق بين توقيت المدة للمسح وتوقيت المدة للطهارة، فإذا كان التوقيت للمسح لا للطهارة وجب أن يبطل المسح بعد انتهاء المدة لا للطهارة. أيضا أجاب هذا الفريق من أهل العلم على الفريق الأول، فقالوا النقض يحتاج إلى دليل، لأنه إذا توضأ بمقتضى الدليل الشرعي فلا تنتقض الطهارة إلا إيه؟ بدليل، وليس هناك دليل على ذلك، وهذا هو القول الراجح. القول الثاني أنه لا تنتقض الطهارة بانتهاء المدة، أنا مقيم لي يوم وليلة أمسح على الخفين، بدأت الساعة 12 هنتهي الساعة 12 تاني يوم. طيب لو أنا توضيت قبل الساعة 12 وفضلت لصلاة المغرب ولا للعشاء ولا للفجر ولا فضلت يوم كمان وأنا على طهارة، يبقى لا تنتقض الطهارة بانتهاء المدة، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. لماذا يا إخواني؟ لأن النقض يحتاج إلى دليل. طيب الشرط الثالث من شروط المسح على الخفين، أن يكون ذلك الحدث حدثا أصغر لا في جنابة، لأن الله تعالى قال وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولم يذكر في هذه الطهارة مسحا بخلاف غسل الرجلين في الوضوء فقد ذكر فيه المسح. والدليل من السنة حديث صفوان قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. وهذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجة وغيرهما، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي. قال ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى: فإن كان في الخفين أو فيما لبس على الرجلين خرق صغير أو كبير، يعني خرق يعني قطع طولا أو عرضا، فظهر منه شيء من القدم أقل القدم أو أكثر القدم، فكل ذلك سواء، والمسح على كل ذلك جائز ما دام يتعلق بالرجلين منه شيء. انتهى كلامه رحمه الله. طبعا هنا ملحوظة: لو خلع الشخص الخفين أثناء المدة طبعا لا ينتقض وضوءه ولا يمنع من استكمال مدة المسح طالما أنه لم يحدث قبل الخلع أو في أثنائه. طب إن كان محدثا أو أحدث وهما مخلوعتان؟ قال العلماء: فإنه لا يمسح عليهما إلا بعد لبسهما على طهارة كاملة بإجماع العلماء. ولقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا ينقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما. يعني واحد اتوضى ولبس الخفين وبعد كده حس بالجو اللي هو حر، حس ان الجو حر فخلع الخفين، هل ينتقض وضوءه؟ الجواب: لا ينتقض وضوءه، كما قال شيخ الإسلام: ولا ينقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما، ولا بانقضاء المدة كما سبق معنا، ولا يجب عليه مسح رأسه ولا غسل قدميه، وهو مذهب الحسن البصري رحمه الله، كإزالة الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب أحمد وقول الجمهور. ومعنى كإزالة الشعر الممسوح يعني أنه قاس نزع الخف بإزالة شعر الرأس بعد الوضوء والمسح عليه، يعني كما أنه لا يلزم إعادة الوضوء بعد إزالة الشعر، يعني لو واحد متوضي وحلق عند الحلاق لا يلزم إعادة الوضوء على هذا الشخص، لا يلزم هذا الشخص بإعادة الوضوء بعد إزالة الشعر، فكذلك لا يعيد الوضوء إذا خلع الخفين. طيب، الشرط الرابع من شروط المسح على الخفين، أفاد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله شرطا مهما في المسح على الخفين ليصح المسح عليه، وهو أن يكون طاهر العين. أضاف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله شرطا في غاية من الأهمية بمكان ليصح المسح على الخفين، ألا وهو أن يكون طاهر العين، يعني لا يكون مصنوعا من شيء نجس كجلد حمار مثلا أكرمكم الله. هذا بناء على ما رجحه الشيخ بنجاسة جلد الحمار ولو بعد الدبغ. طبعا في المسألة خلاف، ولكن هذا ما رجحه الشيخ رحمه الله. طب إذا كان متنجسا أي أصابته نجاسة مع طهارة عينه، يعني هو طاهر العين ولكن أصابته نجاسة، طبعا إنه يصح المسح عليه، لكن لا تصلح الصلاة به حتى يزيل ما عليه من نجاسة، لا تصلح الصلاة به حتى يزيل ما عليه من نجاسة. يبقى من شروط المسح على الخفين أن يكون طاهر العين. الشرط الخامس سترهما لمحل الفرد، يعني المفروض غسله من الرجل. الشرط السادس إباحتهما، يعني لا يجوز لك أن تمسح على المغصوب والمسروق. واحد سارق خفين يمسح عليهم عشان الجو برد، هل يجوز ذلك؟ طبعا لا يجوز. من شروط المسح على الخفين إباحتهما، فلا يجوز المسح على المغصوب والمسروق ولا الحرير لرجل، لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة. هذه هي شروط المسح على الخفين التي ذكرها علماؤنا رحمهم الله تعالى. يبقى ذكر المصنف حفظه الله شرطا واحدا، وزدنا على هذا الشرط بعض الشروط التي ذكرها العلماء رحمهم الله. ثم قال المصنف حفظه الله: مدة المسح. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. يعني يمسح المقيم يوما وليلة، بينما يمسح المسافر 3 أيام وليالهن، لحديث صفوان، وفيه أمرنا يعني النبي عليه الصلاة والسلام أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر 3 إذا سافرنا، ويوما وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما إلا من جنابة، ولا نخلعهما إلا من جنابة، ولا نخلعهما إلا من جنابة. وعن شريح بن هانئ قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين فقالت: سل عليا فإنه أعلم بهذا مني، كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألته فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 أيام ولياليهن، والمقيم يوم وليلة. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. والظاهر أن المقصود من اليوم والليلة 5 صلوات. فعن أبي عثمان النهدي رضي الله عنه قال: حضرت سعدا وابن عمر يختصمان إلى عمر رضي الله عنه في المسح على الخفين، فقال عمر: يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلته. وهذا الحديث رواه عبد الرزاق وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، وهو على شرط الشيخين. طب قد يسأل سائل عن محل المسح وصفته. قال المصنف حفظه الله بعد مدة المسح، قال: محل المسح وصفته. ثم قال: المحل المشروع مسحه ظهر الخف، لقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، والواجب في المسح ما يطلق عليه اسم المسح. إذن إن المشروع في المسح على الخفين هو أن يمسح على ظاهرهما دون باطنهما. فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي، يعني لو كان الدين بالرأي، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. لماذا؟ لأنك تمشي بالأسفل أم بالأعلى؟ بالأسفل. لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف هو الأولى بالمسح من أعلى، لأنك تمشي على الأسفل لا على الأعلى. ثم قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، وذلك بأن يمجر يده بعد بلها بالماء على أعلى الخف. وهذه هي الصفة المشروعة في المسح على الخف. طبعا محل المسح قلنا إيه؟ أعلى الخفين، أن يمسح على ظاهرهما دون باطنهما. طيب إزاي؟ هيمسح إزاي؟ هيمرر إيديه الاتنين بعد بلهما بالماء على أعلى الخف. طيب الاثنين مع بعض ولا اليمنى الأول وبعدين اليسرى؟ في المسألة قولان للعلماء، منهم من قال أن تمكر اليدين على الرجلين معا، ومنهم من قال أن تبدأ باليمين أولا ثم باليسار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله عليه الصلاة والسلام. والمسألة فيها سعة، يبقى هتمرر إما اليدين مع بعض أو اليمنى أولا بعد بلهما بالماء على أعلى الخف. طبعا لا يشترط الاستيعاب، يعني لو مسح بعض أجزاء الخف أجزاءه ذلك، لا يشترط الاستيعاب، يعني لو مسح بعض أجزاء الخف أجزاءه ذلك، كما قال مالك رحمه الله: من مسح باطن الخفين دون ظاهرهما لا يجزئه ذلك، وكان عليه الإعادة في الوقت وبعده. والمشهور عن الشافعي أن من مسح ظهورهما، والمشهور عن الشافعي أن من مسح على ظاهرهما أي على ظاهر الخفين واقتصر على ذلك أجزأه ذلك، ومن مسح على باطنهما أي على باطن الخفين ولم يمسح على ظاهرهما لا يجزئه ذلك وليس بماسح. هذا الكلام نقله الإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار عن مالك والشافعي رحم الله الجميع. طبعا قد يسأل سائل فيقول: طب لو جمع شخص بين المسح على الأعلى والأسفل، يعني مسح على الظاهر والباطن، قال لك زيادة التأكيد مثلا، نقول لمن فعل هذا الصنيع: من جمع بين الأعلى والأسفل صح مسحه، ولكن مع الكراهة. صح المسح ولكن إيه؟ مع الكراهة. يبقى إذن يمسح الظاهر فقط ولا يمسح الأسفل، ويكتفي بمسح أكثره. دليل ذلك أن المسح جاء مطلقا في النصوص فاعتبر الأكثر فيه. طبعا قلنا صفة المسح أن يبدأ بعد بل اليدين بأطراف الأصابع، بأطراف الخف من جهة الأصابع إلى الساق مرة واحدة، إما اليدين معا أو اليمنى أولا ثم اليسرى، يبدأ من أطراف الخف من جهة الأصابع إلى الساق مرة واحدة. طب قد يسأل سائل عن المسح على الجوربين والنعلين. قال المصنف حفظه الله: المسح على الجوربين والنعلين. قال: وكما يجوز المسح على الخفين فإنه يجوز على الجوربين والنعلين، لحديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. وعن عبيد بن جريج قال: قيل لابن عمر رضي الله عنهما: رأيناك تفعل شيئا لم نرى أحدا يفعله غيرك. قال: وما هو؟ قالوا: رأيناك تلبس هذه النعال السبتية. قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها ويتوضأ فيها ويمسح عليها عليه الصلاة والسلام. يبقى هل يجوز المسح على الجوربين؟ نعم. والنعلين؟ نعم. واللفائف؟ نعم. ما الدليل على ذلك؟ هذا الحديث الذي ذكره المصنف حفظه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وأيضا هذا الحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما وصححه الشيخ الألباني رحمه الله عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. من باب الأمانة العلمية، قد اختلف العلماء رحمهم الله في قبول الحديث وعدم قبوله، لكنه ثبت عن كثير من الصحابة المسح على الجوربين والنعلين. وإذا أردت المزيد في هذه النقطة فأنصحك بكتاب أحكام المسح على الحائل لأبي عمر دبيان بن محمد الدبيان، فهو كتاب في غاية الأهمية في هذا الباب، فهو كتاب جامع لأحكام المسح على الحائل. وطبعا ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يتوضأ ونعلاه في رجليه ويمسح عليها ويقول: كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. هذا الحديث رواه البزار بإسناد صحيح. قال أبو داود رحمه الله: ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمر بن حريث وغيرهم وغيرهم من الصحابة والسلف رحم الله الجميع. يبقى على هذا يجوز المسح على الخفين والجوربين لما الشراب، والنعلين الحذاء أكرمكم الله، ويجوز أيضا المسح على أي خرقة تلف على القدم. فعن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. هذا الحديث رواه أبو داود وأحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. قال ابن الأثير رحمه الله في النهاية: العصائب هي العمائم. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. العصائب اللي هي إيه؟ العمائم، لأن الرأس يعصب بها. طب والتساخين كالخفين والجوربين ونحوهما. هذا ما ذكره ابن الأثير رحمه الله تعالى في النهاية في غريب الحديث. طب قد يسأل سائل عما يبطل المسح، ما الذي يبطل المسح؟ قال المصنف حفظه الله: ما يبطل المسح، يبطل المسح بأحد هذه الثلاثة. قال: أولا انقضاء المدة، لأن المسح مؤقت كما علمت. المسح مؤقت، يعني مؤقت بوقت معين، كما أقت الله للصلاة أوقاتا فقال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مؤقتا بوقت معين. فكذلك المسح أقت الله وقتا معينا. قال المصنف: يبطل المسح بأحد هذه الثلاثة. أولا انقضاء المدة، لأن المسح مؤقت كما علمت، فلا يجوز الزيادة على المدة المقررة. ثانيا الجنابة، لحديث صفوان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا، يعني إذا كنا على سفر، ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. ثالثا نزع الممسوح عليه من الرجلين، لأنه إذا نزعهما ثم لبسهما لم يكن أدخل رجليه طاهرتين. نريد أن نوضح هذا الكلام الذي ذكره المصنف حفظه الله. قال لك يبطل المسح بإيه؟ بأحد هذه الثلاث. أولا انقضاء المدة. طبعا بطلان المسح لا يعني انتقاض الوضوء، وهذه نقطة مهمة. بطلان المسح لا يعني انتقاض الوضوء كما سبق معنا. يبقى انقضاء المدة يبطل المسح، لأن المسح مؤقت فلا يجوز الزيادة على المدة المقررة، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر. ثانيا الجنابة، يبطل المسح على الخفين بسبب الجنابة لحديث صفوان الذي ذكره المصنف. وأما ما ذكره بعض العلماء على أن انقضاء المدة أو نزع الخفين ينقض الوضوء فلا دليل على ذلك. وتأمل هذه النقطة وركز فيها جيدا، إن انقضاء المدة يمنع المسح، لكنه إن كان ماسحا قبل انقضاء المدة فإنه لا يبطل المسح. يبقى ما يبطل المسح، قال المصنف يبطل المسح بأحد هذه الثلاث: أولا انقضاء المدة، مش معنى انقضاء المدة يعني إيه انتقاض الوضوء، إن انقضاء المدة يمنع المسح، لكنه إن كان ماسحا قبل انقضاء المدة فإنه لا يبطل المسح. ثانيا الجنابة لحديث صفوان. ثالثا نزع الممسوح عليه من الرجلين، لأنه إذا نزعهما ثم لبسهما لم يكن أدخل رجليه طاهرتين. طب افرض مثلا هو نزع الممسوح عليه من الرجلين ولم يلبسهما، يعني هو توضأ ومسح على الخفين ثم انتقض وضوءه فمسح على الخفين ثم نزعهما، هل يجوز له أن يصلي بهذا الوضوء وبهذا المسح؟ الجواب نعم، يجوز له ذلك. فكلام المصنف حفظه الله نزع الممسوح عليه من الرجلين معناه أنه إذا نزع الممسوح عليه من الرجلين ثم أدخلهما على غير طهارة، يعني نزعهم وبعدين بعد ما توضى لبسهم، بعد ما توضى لبس الخفين وبعدين مسح عليهم، بعد ما توضى مسح على الخفين ثم انتقض وضوءه فمسح على الخفين، هو أدخل الخفين على طهارة كاملة ثم انتقض وضوءه فمسح على الخفين ثم نزعهما، قلنا يجوز له أن يصلي بهذا الوضوء. طيب افرض هو نزعهما وانتقض وضوءه فأراد أن يدخلهما على غير طهارة، هل يجوز له ذلك؟ لا يجوز، لا يجوز له ذلك. طبعا ذكر المصنف حفظه الله تعالى بعد ذلك فائدة، أو ذكر فائدتين. الفائدة الأولى قال انقضاء المدة ونزع الممسوح عليه يبطلان المسح وحده. انقضاء المدة هذا يوضح ما سبق من بطلان المسح. قال المصنف فائدة انقضاء المدة ونزع الممسوح عليه يبطلان المسح وحده، يعني ايه؟ لا يبطل الطهارة، فلا يجوز المسح حتى يتوضأ ويغسل رجليه ثم يلبس، لكنه إذا كان متوضئا حين نزع الممسوح عليه أو انقضاء المدة فإنه باق على وضوء يصلي به ما شاء حتى يحدث. يبقى إيه الكلام ده؟ نفس الكلام اللي احنا ذكرناه ووضحناه. يبقى المصنف حفظه الله يوضح أن انقضاء المدة ونزع الممسوح عليه، لو انقضت المدة أو نزعنا الخفين أو الجوربين اللي مسحنا عليهم، يبطلان المسح وحده. فإن كان متوضئا حين نزع الممسوح عليه أو انقضاء المدة فإنه باق على وضوئه يصلي به ما شاء حتى يحدث. ذكر المصنف حفظه الله فائدة أخرى، ألا وهي من لبس جوربين على طهارة ثم مسح عليهما ونزع الأعلى بعد المسح جاز له إتمام المدة بالمسح على الأسفل، لأنه يصدق عليه أنه أدخل رجليه طاهرتين. أما إذا لبس جوربا واحدا ومسح عليه ثم لبس عليه غيره لم يمسح عليه، لأنه لم يصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين. قال المصنف في الهامش: هكذا أخبرني العلامة الألباني رحمه الله. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لا مانع من لبس خفين أو جوربين فأكثر، مفيش مشكلة لنا نلبس خفين أو ثلاثة فوق بعض أو أربعة، أو ألبس جوربين فوق بعض ثلاثة أربعة، مفيش حرج. لا مانع من لبس خفين أو جوربين فأكثر، يلبسهما جميعا بعد الطهارة الكاملة. المهم اللي انت هتدخل ايه؟ الخفين أو الجوربين بعد الطهارة الكاملة، ويكون المسح على الخف الأعلى والجورب الأعلى. يعني انت مثلا لبست شرابين هتمسح على ايه؟ على الأعلى. انت دخلتهم الاثنين، لبستهم بعد الطهارة الكاملة، دخلتهم مع بعض، لبستهم مع بعض، يبقى المسح على الخف الأعلى أو الجورب الأعلى. طيب إذا لبس شخص أحد الخفين على طهارة كاملة بغسل الرجلين، يعني اتوضى ولبس الخفين ثم لبس الخف الثاني قبل الحدث، فإنه يجوز له أن يمسح على الأعلى. يعني اتوضى ولبس واحد على طهارة كاملة ثم انتظر ساعتين ثلاثة أربعة، بس أهم حاجة إيه؟ قبل الحدث، قبل أن يحدث، لبس الخف الثاني، جاز له أن يمسح على إيه؟ على الخف الثاني ما دام أنه لم يحدث. طب لو أحدث لا يجوز له أن يلبس هذا الثاني، لأنه إيه؟ لن يدخله على طهارة. الأول بس اللي دخل على إيه؟ على طهارة. أمال الثاني ده مش هيبقى على طهارة. لكنه لو أحدث بعد أن لبس الخف الأول وأراد أن يلبس الثاني فوقه، لبس الأول وأراد أن يلبس الثاني بعد أن أحدث فوقه، فالراجح أنه لا يصح المسح على الخف الأعلى، لأنه إيه؟ لم يلبسه على طهارة كاملة. ثم لبس شرابين على طهارة ثم مسح عليهما ونزع الأعلى بعد المسح، جاز له أن يتم المدة بالمسح على الأسفل. ليه؟ قال المصنف: لأنه يصدق عليه أنه أدخل رجليه طاهرتين. يعني لو لبست جوربين على طهارة ثم نزعت الأعلى جاز لك أن تمسح على الأسفل. ليه؟ لأنك دخلت الاثنين على طهارة، لأنه يصدق عليه أنه أدخل رجليه طاهرتين. طيب أما إذا لبس جوربا واحدا ومسح عليه، لبس جورب واحد ومسح عليه، مدام مسح عليه لو لبس غيره فوقه ما يمسحش عليه. ليه؟ لأنه لم يصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين، أمال لو لبس الأول على طهارة ثم لبس الثاني قبل الحدث وقبل المسح، فإنه يجوز أن يمسح على الأعلى. هذا ما ذكره المصنف حفظه الله تعالى في المسح على الخفين. طبعا بعض الفوائد نضيفها على كلام المصنف حفظه الله، والتي منها مثلا قال ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى: والمسح على كل ما لبس في الرجلين مما يحل لباسه مما يبلغ فوق الكعبين سنة، سواء كان خفين من جلد أو جوربين من كتان أو صوف أو قطن، كان عليهما جلد أو لم يكن، أو خفين على خفين أو جوربين على جوربين أو ما أكثر من ذلك. وكذلك إن لبست المرأة ما ذكر من الحرير فكل ما ذكرنا إذا لبس على وضوء جاز المسح عليه، هذا ما ذكره ابن حزم في المحلى. أيضا من هذه الفوائد أن اللجنة الدائمة ترى عدم جواز المسح على الجوارب الشفافة التي تكون الرجلان فيها في حكم العاريتين. فائدة: ترى اللجنة الدائمة عدم جواز المسح على الجوارب الشفافة، ترى اللجنة الدائمة عدم جواز المسح على الجوارب الشفافة التي تكون الرجلان فيها في حكم العاريتين. ولكن من باب الأمانة العلمية ذهب الشيخ ابن عسيمين رحمه الله إلى جواز المسح على الجوارب الشفافة والمقطوعة، يعني جورب مقطع ما فيش حرج أن تمسح عليه، والجوارب الشفافة التي فيها الرجلان في حكم العاريتين. قال الشيخ ابن عسيمين بجواز المسح على هذه الجوارب الشفافة، ولكن اللجنة الدائمة ترى عدم جواز المسح عليه. والراجح والله تعالى أعلم ما ذهب إليه الشيخ ابن عسيمين رحمه الله، لأن اللجنة الدائمة ما ذكرت دليلا تطمئن إليه النفس بعدم الجواز، فالراجح جواز المسح عليهما لدخوله في معنى التساخين. وهذا الرأي هو الذي يظهر من كلام ابن حزم السابق الذي ذكرناه. وقال النووي رحمه الله تعالى في المجموع: وحكى أصحابنا عن عمر وعلي رضي الله عنهما جواز المسح على الجوارب وإن كان رقيقا، وإن كان رقيقا يعني وإن كان شفافا. طب قد يسأل سائل فيقول: هل يجب الجمع بين المسح والتيمم؟ هل يجب الجمع بين المسح والتيمم؟ الجواب: لا يجب الجمع بين المسح والتيمم، لأنه إيجاب طهارتين. طبعا هذا لا نظير له في الشريعة، لأن إيجاب طهارتين لعضو واحد مخالف لقواعد الشريعة. فإننا إذا أوجبنا تطهير عضو بطهارتين فهذا لا نظير له في الشريعة، ولا يكلف الله عبدا بعبادتين سببهما واحد. وهذه قاعدة: لا يكلف الله عبدا بعبادتين سببهما واحد. طب قد يسأل سائل فيقول: هل هناك فرق بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة؟ طبعا المسح على الجبيرة سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى بعد ذلك، ولكن نذكر بعض الفروق التي ذكرها العلماء بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة، والتي منها: أولا أن المسح على الخفين مقدر بمدة معينة، أما المسح على الجبيرة فإنه يمسح عليها ما دامت الحاجة داعية إلى بقائها. يبقى المسح على الخفين مقدر بمدة معينة كما سبق معه، أمال المسح على الجبيرة؟ يمسح على الجبيرة ما دامت الحاجة تدعو إلى بقاء هذه الجبيرة. ثانيا إن الجبيرة لا تختص بعضو معين، يعني أي عضو من الأعضاء، أما الخف فيختص بإيه؟ بالرجل. ثالثا المسح على الخفين يشترط فيه أن يلبسهما على طهارة، بخلاف الجبيرة لا يشترط لها الطهارة. رابعا إن الجبيرة يمسح عليها في الحدث الأصغر والحدث الأكبر، بخلاف الخف كما سبق معنا، فإذا وجب عليه الغسل يمسح عليها أي الجبيرة كما يمسح في الوضوء، بخلاف إيه؟ بخلاف الخف. طب قد يسأل سائل فيقول أيضا: إذا لبس الخف في الحضر ثم سافر هل يمسح مسح مقيم أم مسح مسافر؟ طبعا من باب الأمانة في هذه المسألة خلاف بين العلماء، ولكن الراجح أنه إذا لبس الخف في الحضر ثم سافر فإنه يمسح مسح المسافر. طب إن مسح في السفر ثم أقام، مسح وهو مسافر ثم أقام، قال العلماء أتم مسح مقيم. طب إن كانت المدة مضى منها أقل من يوم وليلة أتمها. طب إن كانت مضى منها أكثر من يوم وليلة انقطعت المدة. طب قد يسأل سائل فيقول هل يجوز لبس الخف لمن لا يحتاج إليه؟ يعني واحد مش محتاج للخف، هل يجوز له أن يلبس الخف في هذه الحالة؟ الجواب نعم، يجوز لبس الخف لمن لا يحتاج إليه، ولا يشترط أن يكون لبسه لبرد ونحوه، ولا يشترط أن يكون لبسه لبرد ونحوه، كما قال المصنف حفظه الله نقلا عن الإمام النووي: أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر، سواء كان لحاجة أو لغيرها. هذا ما ذكره النووي رحمه الله في شرح مسلم. طيب إذا لبس شخص الخف وهو يدافع الحدث هل يكره له ذلك؟ يعني واحد حاسس اللي هو عاوز يروح الخلاء فيدافع الحدث، فهو على وضوئه فأراد أن يلبس الخفين كي يمسح عليهما بدلا من إيه كل شوية هيتوضى ويغسل رجليه، فقال لك طيب أنا متوضي ولكن عاوز أروح الخلاء فهلبس إيه الخفين، هل يكره له ذلك إذا لبس الخف أو إذا لبس الخفين وهو يدافع الحدث؟ الجواب لا يكره له ذلك، لا يكره له ذلك، يعني إذا كان متوضئا وشعر بمدافعة الحدث فأراد أن يلبس الخف قبل بطلان وضوئه بالحدث حتى يتمكن من المسح عليه جاز له ذلك، جاز له ذلك. والله تعالى أعلى وأعلم، ونكتفي بهذا القدر، وللحديث بقية إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وختاما جزى الله المؤلف والشارح خير الجزاء، وإلى أن نلتقي في الشريط القادم بإذن الله لنستكمل هذه الدروس، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية بالمنصورة، رقم الهاتف 010-900-1583 أو 010-900-1584. وكان معكم في التقديم والإخراج محبكم أبو سليمان المصري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.